أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون.
نعم، من حقق التوحيد دخل الجنة. الذي يختلف في هذا الباب عن الباب السابق أن الباب السابق حقق التوحيد وعنده بعض الشوائب، بعض الأخطاء، بعض التقصير، بينما هذا الباب في من حقق التوحيد وسلم من الشوائب. حقق التوحيد وسلم من الشوائب. والناس مع التوحيد على ثلاثة أحوال: إما من يحقق التوحيد بلا شوائب، وإما والشوائب هي المعاصي، وهذه المعاصي تكدر التوحيد. فالنوع الأول الذي حقق التوحيد ولم يكدره لا بشرك أصغر ولا بشوائب. الثاني من حقق التوحيد وابتعد عن الشرك الأصغر ولكنه أصاب بعض الشوائب وهي المعاصي، كبائر كانت أو صغائر. النوع الثالث من حقق التوحيد ناقصا أخل به، وهو أن يقع في الشرك الأصغر، أن يقع في الشرك الأصغر. فالشرك الأصغر لا ينافي أصل التوحيد لكنه يخدشه ويضر به، وصاحبه اختلف فيه أهل العلم هل داخل تحت المشيئة أو لا يدخل تحت المشيئة، لقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبعضهم قال إن الله لا يغفر أن يشرك به الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك الشرك الأصغر والكبائر والصغائر وهكذا. وبعض أهل العلم قال: لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به شركا أكبر أو أصغر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الكبائر والصغائر ما لم تكن شركا. فعلى خلاف بين أهل العلم في الشرك الأصغر، هل هو داخل تحت المشيئة أو غير داخل تحت المشيئة. فالناس إذن إما أن يحقق التوحيد ولا يقع منه شرك أصغر ولا معاصي، سالم من الشوائب، وإما أن يحقق الشرك الأكبر ويبتعد عن الشرك يبتعد عن الشرك الأكبر ويبتعد عن الشرك الأصغر ويقع في المعاصي، فهذا أقل من الأول وهو تحت المشيئة إذا كان أتى بالكبائر. وهذا توحيده ناقص، توحيده ناقص لأنه كدره بهذه المعاصي. الثالث الذي حقق التوحيد ولكنه كدره بالشرك الأصغر، فهذا ينافي كمال التوحيد، ينافي كمال التوحيد لأنه كدره بالشرك الأصغر. نعم، قوله: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، سيأتي الحديث إن شاء الله تعالى. قوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا حنيفا ولم يكن من المشركين، صلوات ربي وسلامه عليه. إمام الحنفاء إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه وصفه الله تبارك وتعالى في هذه الآية بأربع صفات: أنه كان قانتا، أنه أمة، أمة أي قدوة، الأمة هو القدوة، وتأتي أمة على معاني، تأتي معنى القدوة، وتأتي الأمة بمعنى الطائفة، وتأتي الأمة بمعنى مجموعة الناس الذي يكون في زمن واحد، وتأتي الأمة بمعنى الملة، الدين، إن وجدنا آباءنا على أمة أي على دين، على ملة. وتأتي الأمة بمعنى المدة الزمنية، والذكر بعد أمة أي بعد مدة، كل هذه تأتي. طيب كيف نعرف المراد؟ من سياق الكلام، من سياق الكلام تعرف ما هو المراد في كلمة أمة. هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصفه الله تبارك وتعالى بأنه كان أمة، أي إماما قدوة صلوات ربي وسلامه عليه، وصفه بأنه حنيف، والحنيف هو المائل، الحنيف هو المائل، والأحنف هو الذي يمشي على برد، على كتر، على جهة يعني يعرج، فيه عرج، يقال له حنيف. والأحنف ابن قيس سمي بالأحنف لأنه كان يعرج رضي الله عنه. إبراهيم كان حنيفا أي منحرفا، منحرفا عن ماذا؟ منحرفا عن الشرك، والشرك في أصله هو إيش؟ انحراف. فالانحراف عن الانحراف يكون اعتدالا. هم منحرفون، إبراهيم انحرف عنهم فصار معتدلا صلوات ربي وسلامه عليه. فالحنيف بحسب أيضا وقوعها من الكلام، فأصل فيها في لغة العرب هو المنحرف عن الشيء، وهو انحرف عن قومه الذين وقعوا في الشرك صلوات ربي وسلامه عليه، فسماه الله تبارك وتعالى حنيفا. ثم قال الله جل وعلا عنه: ولم يكن من المشركين، وذلك لكمال توحيده، لكمال توحيده صلوات ربي وسلامه عليه لم يكن من المشركين. قوله: والذين هم بربهم لا يشركون، هذا وصف للمؤمنين أنهم لا يشركون بالله، سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. نعم. وكان الصحابة رضي الله عنهم كما جاء عن ابن مسعود يقول عن معاذ بن جبل، يقول: كان أمة، كان أمة معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال له قائل: إنما ذلك إبراهيم. وين رايح؟ يقول: ذاك إبراهيم هو الذي كان أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. كيف تقول معاذ بن جبل كان؟ قال: كنا نشبهه بإبراهيم. يقول ابن مسعود: كنا نشبه معاذ بن جبل بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومعاذ بن جبل كان من كبار علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه جاء في الحديث إن معاذا يأتي يوم القيامة يسبق العلماء برتوة. قال أهل برتوة بخطوة، قال بعضهم بحذفة حجر، يسبق العلماء رضي الله عنه. وجاء عن عمر رضي الله عنه وبعضهم رواه حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بويدة بن الحصيب أنه قال: لا وقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي فَقِيلَ لِي هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيعون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
نعم. في هذا الحديث، حديث حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا. ثم استدرك فقال أما إني لم أكن في صلاة. وهذا من ورعه رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال لم أكن في صلاة، خشي أن يظن البعض يقول رأى قيام ليل وكذا، فمن ورعه قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، ولكني لدغت. فقال له سعيد فما صنعت إن عندما لدغت؟ قال ارتقيت، وفي رواية مسلم استرقيت، أي طلبت الرقية، طلبت الرقية. فقال ما حملك على هذا؟ لماذا ارتقيت أو لماذا استرقيت؟ يعني لماذا فعلت هذا الأمر؟ قال حديث سمعته من بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه والصحابي المعروف، قال حديث حدثناه الشعبي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، حمى يعني السم، من العين أو من السم. فهنا سعيد بن جبير قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمعت، سمعت حديثا سلمنا لك بهذا، ولكني سمعت أنا حديثا آخر. حدثنا ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، أي الجماعة الكثيرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، وفي رواية والنبي معه الرهيط يعني الأقل، والنبي ليس معه أحد. يعني هكذا سيأتي الأنبياء يوم القيامة مع أقوامهم، فيأتي نبي مع قومه، يأتي نبي مع رهط، يأتي نبي مع رهيط، يأتي نبي مع رجلين، يأتي نبي معه رجل، يأتي نبي ليس معه أحد. ولك أن تتصور هنا حال الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، يأتون يوم القيامة ولم يستجب لهم أحد، وبعضهم استجاب لهم قليل، وهذا لا ينقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى، لأن الأقدار عند الله تبارك وتعالى بالتقوى، كما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس بكثرة من أتباعه، وإنما بما في قلبه من التقوى والدين. كل مسؤول عن عمله هو ورقيه عند الله تبارك وتعالى بقدر ما بلغت به التقوى. ومن هذا تعلم عندما تسمع عن فاطمة بنت محمد رضي الله تبارك وتعالى عنها وصلى الله وسلم على أبيها، توفيت ولها من العمر 24 سنة، صغيرة جدا، ومع هذا سيدة نساء العالمين رضي الله عنها. بماذا؟ بما في قلبها من التقوى. عندها أخوات وهن أيضا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها كانت أتقى، وأتقى من عامة الناس النساء، ولذلك صارت سيدة نساء العالمين رضي الله عنها. فالقضية ليست قضية كثرة أعمال بقدر ما هي قضية يقين وتقوى وتوكل. لذلك قلنا إن أعمال القلوب أعظم عند الله تبارك وتعالى من أعمال البدن. أعمال القلوب مقدرة جدا عند الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم سبحانه وتعالى. فالقلوب هي التي يعتبرها الله تبارك وتعالى، إلى أموالكم وصوركم، ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. فالقلوب هي التي لها العبرة العظيمة عند الله تبارك وتعالى، ويحكم من خلالها على عباده جل في علاه. فالنبي وإن كان ليس معه أحد، هذا لا ينقص من قدر النبي، لا ينقص من قدر النبي. ولو جاء رجل يعني مثل أبي بكر الصديق مثلا، لا يجوز أن يقال أن أبي بكر الصديق أفضل من نبي لم يأتي معه أحد، فضل عن غير أبي بكر، بل الأنبياء هم سادات الأولياء، ولا يجوز أن يقدم أحد على أي نبي صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك حكم القاضي عياض ونقل هذا عن أهل العلم أنه قال من فضل غير الأنبياء عليهم فقد كفر إلى هذه الدرجة. والله تبارك وتعالى لما ذكر الأنبياء قال وكلهم فضلنا على العالمين، أي العالمين كلهم، فضل الأنبياء وأمثالهم من الرسل على جميع العالمين. فإذا لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن معه، كما أنك أنت أيضا وأنا لا يضرنا شيء إذا جئنا يوم القيامة وليس لنا أتباع أو أناس يعني تأثروا بنا أو كذا. المهم أعمالنا نحن، كل إنسان مسؤول عن عمله هو غير مسؤول عن عمل غيره. نعم. قال إذ رفع إلي أو لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. رفع لي سواد عظيم ظننت أنهم أمتي. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر أن أمته أكثر الأمم، ولذلك يعدلون ثلثي أهل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول رفع إلي فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه. ومن هذا تفهم قول الله تبارك وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فكانوا أفضل أهل زمانهم، كانوا أفضل أهل زمانهم، لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حسدوه وحسدوا العرب على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وكانوا يظنون أن النبي المرتقب الذي بشر به موسى وعيسى والأنبياء أنه سيكون من بني إسرائيل كحال الأنبياء السابقين، فصدموا وفوجئوا بأن هذا النبي من العرب فحسدوهم. فقال الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهم حسدوا المسلمين أو حسدوا العرب على أن بعث الله تبارك وتعالى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم منهم. يقول فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك، هذا السواد العظيم الآخر هم أمتك. ثم قال ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 70,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لا شك أن الإنسان عندما يسمع هذا الخبر يتمنى أن يكون من 70,000، يريد أن يكون كذلك من هؤلاء. وبعض أهل العلم قال 70,000 غير مقصودة، يعني هذه الأرقام التي تذكر غير مقصودة، ليسوا 70,000 يعني بالعدد، ولكن المراد أنهم عدد كبير، أنه عدد كبير دون تحديد رقم بذاته، وإنما العرب دائما تذكر 70 من باب إيش؟ من باب التكثير، من باب التكثير. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 70 فرقة، وافترقت النصارى على 71، وتفترق أمتي على 72 فرقة. هذا حجر ألقي في النار منذ 70 خريفا لم يسقط إلا اليوم. فيقول هذه الأرقام غير مرادة لذاتها، وإنما المراد الكثرة، الشيء الكثير. وبعضهم قال 70,000 مقصودة. وإذا قلنا إنهم 70,000 فإنسان يحرص أن يكون من هؤلاء، يعني هو عدد قليل جدا مقارنة بالناس، عدد الناس من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، لأن هذه كلها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء قلنا أمة الاستجابة أمة الدعوة كلها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن استجاب فهو من أمة الاستجابة، ويمكن أن يكون من 70,000. يعني الآن مثل كم مسلم؟ مليار، مليار وشيء مسلم، وين 70,000 في هالوقت هذا؟ فكيف في الأوقات الماضية، كيف في الأوقات القادمة؟ جاء في مسند أحمد وحسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومع كل 70,000، فزاد العدد الله الحمد منه. فعلى كل حال فهؤلاء 70,000 هم من اتصفوا، يعني لا يقول قائل مثلا أنا سأتصف بهذه الصفة لكن ممكن يكون العدد يعني امتلأ خلاص سكر لا يدخل أحد الآن، لا غير صحيح أبدا، كل من اتصف بهذه الصفة فإنه داخل معهم، كل من اتصف بهذه الصفة فإنه داخل معهم، أي مع هؤلاء 70,000، خاصة إذا قلنا إن الرقم غير مراد لذاته، وإنما المراد هو التكثير، أنه عدد كثير. قال يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب. ثم دخل منزله. فالآن أثار عندهم أمرا، وهو أن هناك 70,000 سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم من هؤلاء؟ فقال بعضهم هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال يريد على الإسلام. كل واحد يبدأ يعني يؤلف شيئا يعني يتوقعه في هؤلاء 70,000. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن أنت قلت 70,000 الآن صرنا نتحدث من هؤلاء 70,000. فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يعني من جمع هذه الصفات سواء كانت سلبية أو إيجابية فهم الذين يدخلون في 70,000. لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من أحد، وإنما يرقي نفسه بنفسه. ولا يكتوون الكي بالنار، لا يكتوون هذا الكي، ولا يتطيرون، لا يتشاءمون. ثم أكد هذا بقوله: وعلى ربهم يتوكلون. الصفة الإيجابية، ثلاث صفات يعني سلبية واحدة إيجابية: لا يسترقون، لا يكتوون، لا يتطيرون، ثم قال: وعلى ربهم يتوكلون. وقد سألت شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن هذا الحديث، قلت: طيب إذا كان إنسان ما يدري الآن علم وكان قد استرقى أو كان قد اكتوى أو كان قد تطير والآن علم بهذا الحديث، الآن سيلتزم؟ قال: يدخل فيهم، والعلم عند الله جل وعلا طالما أنه لم يكن يعلم. لكن من علم ثم اكتوى أو استرقى أو تطير، هذا لا يعني أنه لا يدخل الجنة، ولكن لا يكون من 70,000، لا يكون من 70,000. وليس أهل الجنة فقط هؤلاء 70,000، لا، ممكن الإنسان يدخل الجنة من غير هذا الباب. أبواب الجنة عظيمة جدا. فبعض الناس يقول: آه بس أنا اكتويت بعد ما علمت بهذا الحديث، إذن لن أكون من 70,000. طيب وإن لم تكن من 70,000 لكنك من أهل الجنة. الجنة ليس فيها فقط هؤلاء، وإنما ذكر سوادا عظيما، ثم قال: منهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب. إذن هناك آخرون يدخلون الجنة وإن كان بحساب أو عذاب، لكنهم يدخلون الجنة. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. قوله: لا يكتو، لا يسترقون، لا يطلبون، لا يكتوون، لا يستخدمون الكي بالنار، لا يتطيرون، لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكل، أي يعتمدون في أمورهم كلها على الله تبارك وتعالى. فقام عكاشة ابن محصن رضي الله عنه فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. وهنا مسألة، وهي: هل طلب الدعاء من الغير هل ينافي التوكل؟ بعض، طبعا هو لا ينافي التوكل قطعا، ولكن بعض أهل العلم رأى أنه ينافي كمال التوكل، لا ينافي التوكل وإنما ينافي كمال التوكل، فيرون أن من كمال التوكل أن لا تطلب من أحد شيئا حتى الدعاء، أن لا تطلب من أحد أن يدعو لك، هذا كمال التوكل. لكن لو طلبت من أحد أن يدعو لك لا بأس، جائز بالإجماع أنه جائز، لكن قالوا الأفضل أن لا تطلب من أحد أن يدعو لك، لأنه ينافي كمال التوكل. والظاهر والعلم عند الله أنه حتى لا ينافي كمال التوكل. نعم الأفضل أن لا تطلب من أحد شيئا، لكن لا ينافي كمال التوكل، لا ينافي التوكل في أصله ولا ينافي كماله، وإنما تركه أفضل، أن لا تطلب من أحد شيئا. ولو كان ينافي كمال التوكل لقاله النبي لعكاشة هنا، قال له: لا ما يصلح هذا، أنا أقول لك أنت تريد أن تكون 70,000 عربي متوكلون أي كمال التوكل، وتقول ادعو الله لي، ما يصلح أبدا، أنت أعمل بنفسك. وإنما قال له النبي: أنت منهم. وفي رواية: فدعا له صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث المشهور أنه النبي قال لعمر: لا تنسنا من دعائك يا أخي، لما أراد أن يسافر، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي لم يطلب من أحد شيئا أن يدعو له أو غير ذلك. على كل حال، طلب الدعاء من الغير جائز وتركه أولى، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. وقول النبي سبقك يا عكاشة لبيان أن الأمر لم يفتحه النبي، لأنه قال هذا الدعوة كل يوم يأتيه واحد أو أكثر، ادعو الله أن يجعلني من الدعوة، فأغلق الباب صلوات ربي وسلم. ولا يعني هذا أن الثاني الذي سأل النبي وقال له ادعو الله أن يجعلني، أنه ليس منهم، ولكن قال سبقك يا عكاش حتى يغلق هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس بالتوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرؤية والكي من تحقيق التوحيد. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. السابعة عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الثامنة حرصهم على الخير. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. العاشرة فضيلة أصحاب موسى. الحادية عشرة عوض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. العشرون فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعاويض. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم.